بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس العاشر من دروس منازل السالكين في مراتب إياك نعبد وإياك نستعين. يا أيها الإخوة الأكارم، منزلة اليوم لست مبالغا إذا قلت إنها من أخطر المنازل، بل إنها من أشد المنازل حاجة إليها. يعني ما مر على المسلمين في تاريخهم وقت هم في أمس الحاجة إلى هذه المنزلة منهم في هذا الوقت. وقد تعجبون من عنوانها، إنها منزلة الأخذ بالأسباب، أو كما سماها ابن القيم، إنها منزلة رعاية الأسباب. وقبل أن أفصل في هذه المنزلة، أتمنى أن أوفق إلى مقدمة قصيرة تلقي ضوءا على هذه المنزلة. الشيء الذي يلفت النظر أن النجاح في الحياة يعزى إلى صحة التصور، وأن الإخفاق فيها يعزى إلى سوء التصور. فلو أن طالبا حقق نجاحا عاليا في امتحان ما، هذا النجاح يعزى إلى حسن تصور الطالب لضبطه للوقت ولاستخدامه للوقت ولإتمام ما يجب أن يتمه. فإذا أخفق فيجب أن نتساءل لعل هناك خطأ في تصوره. في عنا سؤال كبير جدا، ما الذي جعل المسلمين في فجر الإسلام وفي عهود الازدهار يتفوقون، والله سبحانه وتعالى يمكنهم ويستخلفهم وترفرف راياتهم في مشارق الأرض ومغاربها، وما الذي جعلهم بعد وقت معين في مؤخرة الأمم؟ لماذا كانت كلمتهم هي العليا وليست كلمتهم عليا في وقت آخر؟ لماذا كانوا أقوياء في وقت وليسوا كذلك في وقت آخر؟ لماذا كانوا دعاة ورعاة للأمم، فلماذا أصبحت الأمم ترعاهم وتتولى الوصاية عليهم؟ هذا سؤال كبير. القرآن هو هو، والسنة هي هي، والعلم بالعكس، هناك ازدهار في العلم، هناك ازدهار في نشر العلم. ما الذي جعل المسلمين السابقين في القمة، وما الذي جعل بعضهم في الحضيض؟ لماذا كانت كلمتهم هي العليا؟ لماذا كانت مكانتهم عالية؟ لماذا كانوا متحدين؟ لماذا كانوا مثلا عليا؟ لماذا فتحوا البلاد؟ لماذا رحموا العباد؟ هذه أسئلة كبيرة. لا شك أن أصحاب النبي عليهم رضوان الله، لا شك وهذا شيء قطعي، أنهم فهموا الإسلام فهما صحيحا، ولا شك أن الرعيل الأخير الذي جاء في مؤخرة أو جاء في آخر الزمان فهم الإسلام فهما سيئا. يعني لو فرضنا من باب التوضيح، إنسان في عنده شركة سيارات كبيرة جدا، معقول كل يوم ينفجر بسياراته 100 إطار يوميا؟ ليش؟ ما السبب؟ يوميا في انفجار 100 إطار. طيب شركة أخرى لا ينفجر الإطار ولا في الشهر مرة مثلا، ماذا نقول؟ نقول لعل مدير هذه الشركة أعطى تعليمات إلى جعل ضغط الهواء ضغط عالي لا يتناسب مع الجو، فكلما أسرعت هذه المركبة تمدد الهواء وانفجر الإطار. إذن الخطأ أين؟ في الأطر أم في عقل مدير هذه الشركة؟ الخطأ في عقل هذا المدير الذي أعطى هذه التوجيهات بشكل مغلوط، فكان هذا الإطار بضغط عال جدا، الأمر الذي أدى إلى انفجار الإطار. فكلما انفجر إطار يأتي هذا المدير ويوبخ صاحب المركبة. العاقل والعالم يقول هناك خطأ استراتيجي، هناك خطأ في المنهج، هناك خطأ في الفهم، هناك خطأ في التصور. هذا المدير العام لهذه الشركة الضخمة يجب أن يعلم أنه الإطار يجب أن يكون له ضغط للهواء في وقت معين في الصيف في هذه الدرجة. طيب نحن حينما نرى أخطاء كثيرة، في تمزق، في تبعثر، في ضعف، في ركون للدنيا، في رغبة في متع الحياة، في عداء، في تباغض، في تحاسد، في ضعف عام، هناك خطأ في التصور. يعني كأن هذا الدرس أو تلك المنزلة التي نحن في صدد الحديث عنها كأنها إجابة شافية لما يعاني المسلمون من مشكلات. يعني هناك مشاعر عاطفية إسلامية، هذه نحترمها ولكن لا تكفي. هناك شعور إسلامي جيد، كل مسلم يتمنى أن يكون المسلمون بوضع مقبول، بوضع ممتاز، بوضع عزيز، بوضع قوي، بوضع في تفوق، لا شك هذه العواطف نحترمها، ولكن هل تكفي العواطف؟ هل يكفي أن أتعاطف مع الإسلام والإسلام يعاني ما يعاني؟ أين الخطأ؟ أين الخلل؟ أين الضعف؟ يعني أصحاب النبي من طينة أخرى، من بنية أخرى؟ لا والله. يعني الإله تغير؟ لا والله، هو هو الله سبحانه وتعالى، أسماؤه حسنى وصفاته فضلى، وهو معنا أينما كنا، معنا من قبل ومعنا الآن ومعنا من بعد. الإله هو هو، القرآن هو هو، الحق هو هو. طيب ما الذي جعل أصحاب النبي يتفوقون، ترفرف راياتهم في مشارق الأرض ومغاربها؟ وما الذي جعل المسلمين في عصورهم المتأخرة متمزقين، ضعفاء، ليست كلمتهم هي العليا؟ هذا السؤال. ما الذي جعل هذه الشركة تعاني من هذا الضعف أو هذه الانفجارات في إطاراتها؟ أليس هناك خطأ في عقل مدير الشركة؟ أليس هناك سوء لتقدير الضغط المناسب لهذه الإطارات؟ فنحن لا يعنينا أن نعاتب كل سائق لماذا انفجر الإطار عندك، يجب أن نعاتب هذا الرأس المفكر. يعني تصور العلماء للدين شيء مهم جدا. فكانت هذه المنزلة اسمها منزلة رعاية الأسباب. وأقول لكم دائما يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني إذا أنت أمكنك تقنع الآخرين أنه هكذا الصواب كان بها، وإن لم يكن بإمكانك أن تقنعهم افعل أنت ما أنت قانع به. إن فعلت ما أنت قانع به نلت من الله كل الوعود وقطفت كل الثمار، وإن أقنعت الناس بأن يفعلوا ما هو صواب كان الفرج عاما. فالموضوع دقيق جدا.
الموضوع يشمل كل مسلم في كل مهنة في كل حرفة. هذه المنزلة اسمها منزلة رعاية الأسباب. هذا السؤال الكبير، لماذا تفوق أصحاب النبي؟ لماذا تفوق التابعون؟ لماذا كانوا مستخلفين في الأرض؟ لماذا كانت كلمتهم هي العليا؟ لماذا كانوا ممكنين؟ ولماذا نحن متخاذلين؟ لماذا نحن متخاذلون؟ لماذا نحن ضعفاء؟ لماذا كلمتنا ليست هي العليا؟ ما السر؟ أقول لكم بكل تأكيد هنا خطأ في التصور. يعني مثلا لو أوهمنا سائق مركبة أن هذا الضوء إذا تألق فهذا الضوء قد وضع من أجل أن يسليك في الطريق. ضوء الزيت إذا شعل، إذا أوهمناه أو إذا توهم هو أنه كلما تألق من أجل أن يكون تسلية لك، وهو في الحقيقة أنه إذا تألق هذا الضوء فهناك خطر على المحرك. فالذي فهم سر هذا الضوء الأحمر في العدادات التي أمامه يقف فجأة ويضيف الزيت، والذي ظن أن هذا الضوء للتسلية يتابع السير، فإذا بالمركبة يحترق محركها ويدفع المبالغ الطائلة لإصلاحها. الآن أبسط، يعني أحيانا ما بيهمني الخطأ بالواقع، بيهمني الخطأ أين؟ في التصور. لما المحرك احترق، ما السبب لظن السائق أن ضوء الخطر الذي تألق ليسليه لا لينذره؟ إذا كان في كل يوم انفجار 100 عجلة بشركة سيارات ضخمة، هذا الخطأ ليس في العجلات وليس عند السائقين، ولكن في عقل مدير الشركة، لأنه متوهم أن هذا الضغط مناسب. في ضوء هذا التمهيد نشرح هذا الموضوع. تلاقي المسلمين يتوكلون على الله في أعمالهم، لا يتقن عمله ويتوكل، لا يأخذ بالأسباب ويتوكل، وقلوبهم مشركة، بقلبه يعتمد على زيد أو عبيد وبعمله متوكل. هذا خطأ مزدوج، والعكس هو الصواب، يجب أن يتوكل بقلبه وأن يسعى بعمله. والأحداث والظروف والصدمات في العصور الحديثة تؤكد هذه المقولة. قال: من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة رعاية الأسباب، ذلك أن التوحيد، شوف التوحيد، ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. التوحيد أن تقول لا إله إلا الله، لا مسير، لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله، لا معطي إلا الله، لا مانع إلا الله، لا معز إلا الله، لا مذل إلا الله، لا باسط إلا الله، لا قابض إلا الله. هذا التوحيد. والتوحيد له مستويان، مستوى قولي لساني هذا سهل جدا، ومستوى نفسي. فكم من موحد مشرك، كم من موحد بلسانه مشرك في قلبه في جنانه، يقول لا إله إلا الله بلسانه، وكل اعتماده على فلان، وكل ثقته بماله، كل اعتماده على قوته، كل اعتماده على أولاده، كل اعتماده على أهله. هذا موحد مشرك بأن واحد. يؤكد هذا قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يا ليت هذا الخطأ في التصور أو في العقيدة يبقى في العقيدة، هذا ينعكس في السلوك، ينعكس في حياتنا العامة. قال: من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة رعاية الأسباب، ذلك أن التوحيد يقتضي القيام بالأسباب الظاهرة. أخي ابنك مريض، سلمت لله. هذا الكلام هو الجهل بعينه، أنت بالرياضيات مقصر، سيدي أنا الله عز وجل بكرمني كل سنة بدعي دعاء حار وبيوفقني. هذا هو عين الجهل بعينه، هذا هو الجهل بعينه. البضاعة ما عم تنباع معه، ما صار جبر، سبحان الله. طيب أنت لما اشتريتها كنت دقيق بشرائك إلها، درست السوق، درست النوعية، درست السعر، أخذت بضاعة سيئة بسعر مرتفع، قلت الله ما جبرها. هالموقف اللي فيه جهل. فنحن ما دام المسلمون في هذا الجهل يعزون أخطاءهم إلى القدر، كل ما لقى مشكلة بحياته يقول لك أخي الله ما سمح، الله ما راد، الله ما يسر، الله ما جبر. هذا الموقف اللي الصحابة كانوا على عكسه. قال التوحيد إذا كنت موحدا، إذا رأيت يد الله لا يد غيرها، إذا رأيت أن الأمر كله بيد الله، إذا رأيت أن الله هو كل شيء، قال يجب أن تأخذ بالأسباب كالحركات والأعمال، ويجب أن تعتبرها، يعني أن تحترمها، أن تهتم بها، ويجب ألا تهملها، ويجب ألا تعطلها. الأسباب، النجاح في الامتحان يحتاج إلى دراسة، النجاح في التجارة يحتاج إلى دراسة السوق، نوع البضاعة وأسعار البضاعة والكمية المناسبة والتصريف المناسب وعرض البضاعة بشكل جيد، كل شيء يجب أن تأخذ بأسبابه. إذا أردت أن تنتمي إلى أمة كانت فيما مضى أمة رائدة للأمم، إذا أردت أن تنتمي لأمة كانت في مقدمة الأمم، هذه الأمة بدأت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. مثل تعرفونه دائما، هل في الأرض كلها إنسان يستحق النصر والتأييد والعون كرسول الله؟ أكمل إنسان رسول الله، يوحى إليه، جاء بالإسلام، ومع ذلك ما فرط في الأخذ بالأسباب قيد أنملة أبدا، ما فرط قيد أنملة في الأخذ بالأسباب. إذن التوحيد، الآن كل كلمة لها معنى، التوحيد إذا كنت موحدا، كله شغل سيدك لا إله إلا الله، إذا كنت موحدا قال يجب أن تأخذ بالأسباب وألا تهملها وألا تعطلها، وأن تعتمدها، تعتمد أن تأخذها يعني، لأن هذا من لوازم التوحيد. أما إذا عزلتها وأهملتها واحتقرتها وتجاوزتها فأنت لست موحدا. فهيك موقف الاستكانة، موقف التقصير، موقف الكسل، موقف التسيب، أخي أنا مسلم، أنا قلبي معلق بالله عز وجل، كله شغل سيدك، كله ترتيبه، وعم تأكل أكل وكله ترتيبه، هي عم تخسر معك، وهي عم تقصر معك، وهي ما عم ما هذا، هون خسران وهون وضعك سيء. ليس هذا موقفا صحيحا إسلاميا. الموقف الإسلامي ابنك مريض، يجب أن تأخذه إلى الطبيب، وأن تختار أفضل طبيب، وأن تشتري الدواء الصحيح، وأن تعطيه الدواء بعناية فائقة، وأنت في كل هذه الحركات تقول يا رب لا شافي إلا أنت. أنا أمر عن بسطه، كل الأسباب يجب أن تأخذه إلى الطبيب في الوقت المناسب وعند الطبيب المناسب، وأن تشتري الدواء المناسب، وأن تعطيه بشكل مناسب، وأنت في كل هذه الحركات معتمد على الله لا على هذه الأسباب. بهذا توفق، بهذا يصبح حالك طيبا، بهذا تقوى، بهذا ترقى، بهذا تستحق تأييد الله، بهذا تستحق نصر الله، بهذا تستحق إكرام الله عز وجل. أما البطولة الحقيقة في نقطة دقيقة، دائما التطرف سهل. هلأ مثلا أب سهل جدا يكون لين ضعيف الشخصية، سهل، لا يحتاج هذا إلى ذكاء، كل قضية ساكت، ابنه الطاول ساكت، بنته تأخرت ساكت، بنته وضعه ما بيناسب ساكت، صهره مقصر ساكت، زوجته مهملة ساكت، ممتاز الزوج. وسهل تكون عنيف، كل غلطة تضرب، كل غلطة بالسب. الموقف العنيف سهل واللين سهل. أما الموقف البطولي أن تكون في الوقت نفسه مرهوبا ومرغوبا، أن يرجوك، أن يرجوك من معك وأن يخاف منك. الحقيقة دقيقة، المواقف الحادة سهلة، بإمكان كل إنسان أن يفعلها. أما البطولة أن تجمع بين المتناقضات، أن تكون ألا تكون لينا فتعصر، وألا تكون قاسيا فتكسر، ألا تكون ألا تؤله الأسباب. طبيب مثلا، قرأت أو سمعت عن قصة، عن قصته، طبيب اكتشف أن الجري شيء له آثار في صحة القلب لا يعدلها شيء. هو يجري كل يوم ويكتب المقالات ويتحدث وينصح، لكنه اعتمد على الجري وحده، وظن أن الجري هو كل شيء، وظن أن الذي يجري لا يموت، وأن الذي يجري لا يمرض، وأن الصحة كلها في الجري. ودبج المقالات وكتب الأحاديث ونصح الناس، وكان يجري كل يوم ساعتين فأكثر، ومات وهو يجري، وكان في ريعان الشباب. هذا ماذا فعل هذا الطبيب؟ أله الأسباب. أي حالة. وفي إنسان يهمل هذه الأسباب ويتوكل على الله بسذاجة. فالتوكل مع إلغاء الأسباب سذاجة وجهل، وتأليه الأسباب جهل. هي غلط وهي غلط، ما بترقى إلا بأخذك بالأسباب وبتوكلك على رب الأرباب. هذا الكلام دقيق جدا، بمس كل مسلم، بمس كل صاحب مصلحة، كل صاحب مهنة، كل صاحب معمل، كل تاجر، كل مدرس، كل مهندس، كل طبيب، كل أب، كل أم، كل زوجة. هذا يمس كل الناس. لن تكتحل عيناك برؤية المسلمين أقوياء، لهم الكلمة العليا، رعاة للأمم، بعد أن كانوا رعاة للغنم، رعاة للأمم. لن ترى المسلمين قادة، لن تراهم في الصدارة إلا إذا طبقوا هذا الموقف الدقيق. من السهل أن تأخذ بالأسباب وتعتمد عليها وتؤلهها، ومن السهل أن تدعها وأن تعتمد على الله ساذجا. ولكن البطولة أن تأخذ بالأسباب وأن تتوكل على الله. هذا محور الدرس، وإليكم التفصيلات. قال، يقول عليه الصلاة والسلام: اعملوا واعلموا أن أحدا منكم لن ينجيه عمله. هل هناك أوضح من هذا الحديث؟ اعملوا واعلموا أن أحدا منكم لن ينجيه عمله. طبق كل القواعد الصحية، أما إذا طبقتها واستغنيت بها عن الله وألهتها لن تنجو من المرض. يجب أن تأخذ بها وأن تعتمد على الله عز وجل وأن ترجو الله. هذا أول حديث، اعملوا واعلموا، ادرس وتوكل، انتقل البضاعة الجيدة بالسعر المناسب، ثم توكل في بيعها على الله عز وجل. أقم كل الأسباب وتوكل على رب الأرباب، هذه منزلة رعاية الأسباب. يقول عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعمل واعلم أنك ميسر لما خلقت له. لماذا خلقت؟ خلقت ليرحمك الله عز وجل. إذن حينما تعمل الطاعات فقد حققت المراد الإلهي، فإذا عملت المعاصي وأنت قد خلقت للرحمة والإكرام إذن فلا بد من العلاج. رجل من أصحاب النبي عليهم رضوان الله سأله قال: يا رسول الله، اسمعوا كلام الدقيق، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي لا ينطق عن الهوى، كلام النبي يمثل تعليمات الصانع. قال: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها، ورقى نسترقي بها، وتقاتا نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ في أيام محاكمة ساذجة، أخي أنا كان دواء أخذته والله كاتب لي أمراض بيفيدني؟ لا. طيب إذا الله عز وجل كاتب لي إشفاء هو بيشفيني؟ لا. إذا اترك الدواء. هي محاكمة الجهلة. قال: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها، ورقا نسترقي بها، وتقاتل نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله، هي من قدر الله، هي أيضا من قدر الله. إنك إذا استخدمت الدواء فررت من قضاء الله وهو المرض إلى قضاء الله وهو الشفاء. المرض قضاء الله والشفاء قضاء الله، فررت من قضاء الله إلى قضاء الله. هذا الموقف الدقيق. لن نقوى، لن نرقى، لن نعلو، لن نعز، لن نستخلف، لن نطمئن إلا إذا كنا هكذا. القصة الشهيرة التي حدثتكم عنها كثيرا، وهي أن سيدنا عمر رضي الله عنه حينما سافر إلى الشام وقف على أبواب الشام وكان فيها الطاعون، فرجع عمر خاف أن يدخل بأصحاب رسول الله إلى الشام، فقال له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أتفر من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، أفر من قدر الله إلى قدر الله. الطاعون قدر الله، والشفاء قدر الله، وأنا فررت من قضاء الله، من قدر الله إلى قدر الله. ثم نادى في الجيش: هل فيكم من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في الطاعون؟ شوف الأدب. قال: هذا تعليم لنا. يعني ممكن يكون أمير المؤمنين وسأل أصحابه: هل سمع أحدكم عن رسول الله شيئا في هذا الموضوع؟ أجيبوني. يعني أنت إذا كنت لك مكانة علمية لا تستنكف أن تسأل الآخرين، تزداد عندهم مكانة. ليس هذا طعنا في علمك، اسأل. سيدنا عمر عملاق الإسلام أمير المؤمنين قال لأصحابه: هل منكم من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في الطاعون؟ فجاء عبد الرحمن بن عوف في أخريات الجيش فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في بلد وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإن سمعتم به في بلد وأنتم خارجون عنها فلا تدخلوها. هذا موقف علمي. أحد العلماء كان في بلد أجنبي والتقى مع عالم من كبار علماء الجراثيم، وسأله هذا السؤال، يعني إذا كان في بلدة فيها مرض ساري ماذا يجب أن نفعل؟ عالم بعيد عن الإسلام، بعد الأرض عن السماء، ولا يعلم ما الإسلام ولا ما القرآن ولا ما حديث النبي العدنان، سئل هذا السؤال، مرض ساري وبائي في بلد، ماذا ينبغي أن نفعل؟ قال أولا نضرب حول هذا البلد نطاقا، شيء جميل، نمنع الدخول إليه، واضح، من أجل العدوى. فالخطر لا في المرضى، في حملة هذا الجرثوم. كيف كشف النبي هذه الحقيقة؟ طبعا إذا كان الطاعون في بلد فلا تدخلوه، واضح، لأنه في عدوى، أما لا تخرج منه هذه لا تعرف إلا بالمخابر، لا تعرف إلا بعد تحليل دم إنسان صحيح سوي لك هذا حامل جرثوم. الآن حسمعكم مجموعة آيات، مثلا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ما ننزله إلا بقدر معلوم، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، إنا كل شيء خلقناه بقدر، والقمر قدرناه منازل، والله يقدر الليل والنهار، قد جعل الله لكل شيء قدرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، وأنزلنا من السماء ماء بقدر، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. كم آية؟ كلها بقدر 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 بقدر. قال المعنى في كل هذا أن خلقه بنظام وترتيب، خلقه بقدر، خلقه بنظام، هناك سنن، هناك أسباب، هناك مسببات، هناك نتائج. فإذا كان تصميم الكون تصميمه وفق الأسباب والنتائج، وفق التقدير الدقيق، وفق الحساب الدقيق، وفق النظام الرائع، أنت أيها المؤمن يا من تدعي أنك مؤمن بالله، أنت أيها المؤمن يا من تدعي أنك على أمر الله سائر وعلى منهج الله تعمل، هل يليق بك أن تهمل نظام الله عز وجل؟ أن تهمل هذه السنن؟ أن تهمل هذه المعطيات؟ ألا تبالي بهذه القواعد؟ ألا تبالي بهذا التقدير؟ أنا أصدقهم القول، كل مؤمن يستخف بالأسباب فهو سيء الأدب مع الله عز وجل، كل مؤمن يستخف بالأسباب ويحتقرها ولا يبالي بها ولا يأخذ بها فهو يسيء الأدب مع الله عز وجل. يعني لو أنه إنسان ركب مركبته ولم يراجعها قبل السفر، لعل هناك قطع ثالثة، لعل هناك يعني حاجات ناقصة، لعل هناك خلل في المكباح، إن لم تراجع هذه المركبة وفوجئت بحادث أو بطارئ أو بانقطاع فأنت لم تأخذ بالأسباب ولم تتأدب مع الله عز وجل. لا نرقى ولا نقوى ولا نستحق نصر الله عز وجل ولا نستحق تأييده وعونه وحفظه إلا إذا تأدبنا مع سننه. يعني أنت عندك مدرسة فيها نظام دقيق، أنت الدخول الساعة 8، جايك طالب ابن صديقك الساعة 9، في شو صار فيه؟ غض البصر، ما بيصير، نظام عام هذا، ما دام المدير نظم هالنظام قال يغلق الباب الساعة 8 وعلى المتأخر أن يبقى خارج المدرسة، هذا نظام. إذا كنت تقدر صاحب هذه المدرسة تجل هذا النظام وتتقيد به وتحترمه هكذا. الآن اسمعوا الكلمة الدقيقة، ما من مؤمن يهمل الأسباب ويستخف بها ولا يعبأ بها ولا يعتني بها ويهملها ويدعي أنه متوكل فهو كاذب، وهو مسيء للأدب ولا يستحق نصر الله ولا تأييده ولا حفظه. لا أقول لك يجب أن تأخذ بالأسباب الكاملة، قد تكون الكاملة ليست في مقدورك. ابن مريض وانت بقرية ما في غير طبيب واحد، طبعا في أطباء بالعاصمة أعلم بكثير، لكن ما بإمكانك، ما في مواصلات أن تأخذ هذا الابن إلى هذا الطبيب المتواضع. هذه كل أسبابك، هذا الذي تملكه. أنا أقول يجب أن تأخذ بالأسباب المتاحة لك، المتاحة. أنا لا أطالبك أن تأخذ بالأسباب المطلقة، بالأسباب المتاحة. إن أخذت بالأسباب المتاحة فقد تأدبت مع الله عز وجل. فالسؤال، السقوط له قانون معروف، كل أخواننا الطلاب درسوا بالفيزياء قانون السقوط. طيب أنت بتقدر تلقي بنفسك من طائرة متوكلا بدون مظلة؟ أنا مؤمن الحمد لله، أنا مؤمن وقلبي مع الله دائما والأمر كله بيده. يا الله يا رب افتحوا الباب انزل لشوف، ما بتعملها. في قانون للسقوط تطلب مظلة. هي نقطة مهمة جدا، كما أنك لن تلقي بنفسك من طائرة بلا مظلة، لأن هناك قانون للسقوط. هذا القانون قائم، فهمته أو لم تفهمه، بجلته أو لم تبجله، صدقته أو لم تصدقه، كذلك في كل شيء آخر لا ينبغي أن تقدم عليه من دون أن تأخذ بالأسباب. عدم الأخذ بالأسباب هو سبب تخلف المسلمين، عدم الأخذ بالأسباب هو سبب ضعفهم، عدم الأخذ بالأسباب هو سبب تخلي الله عنهم. دققوا في مثل المدرسة، مدير مدرسة وضع نظام دقيق، يأتي ابن صديقه مخالفا لهذا النظام، أليست في مخالفة هذا النظام احتقار لهذا المدير؟ أليس من سوء الأدب ألا تبالي بهذا النظام؟ فكل إنسان بيهمل الأخذ بالأسباب ويفعل ما يحلو له بلا تروي، بلا دقة، بلا حسابات، بلا دراسات، فهو إنسان بعيد عن الدين. ودائما أعداء الدين يتهمون المسلمين بأنهم متواكلين، بأنهم حالمون، بأنهم طوبائيون، بأنهم عاطفيون، بأنهم يعني يثارون لأتفه الأسباب وتضعف هممهم لأتفه الأسباب. أنتم على حق، الأولى بنا أن نأخذ بالأسباب، أن نقوى. يعني الكلام لطالب ادرس جيدا تفوق، لمدرس، لمهندس، لعامل، لصانع، لتاجر، يجب أن تكون في عملك الأول. إذا فعلنا كلنا هذا نرقى. طيب الآن اسمعوا آيات تانية، فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. طيب الله عز وجل هل هو بحاجة إلى المطر كي ينبت الزرع؟ الآن الحديث عن الله عز وجل، يعني الله عز وجل إذا أراد إنبات الزرع هل هو مضطر كما هو الإنسان إلى إنزال المطر؟ عبر عن هذا علماء العقيدة بنفي العلة الغائية عن الله عز وجل، نفي العلة الغائية، بمعنى أنه أنت كإنسان إذا أردت أن تأكل خبزا لا يمكن أن تأكل هذا الخبز إلا إذا زرعت القمح ونبت القمح وحصدت القمح وطحنت القمح وخبزته، فأنت كإنسان مقهور بالأسباب، مقهور. عندك إمكانية تأكل رغيف خبز من دون ما تشتريه أو تخبزه أو تطحنه أو تزرعه، ما تقدر. إلا أن الله سبحانه وتعالى يجب أن ننفي عنه العلة الغائية. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن فيكون. طيب الآن كل الآيات خلاف الفكرة هي، اسمع. فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، أحيا به الأرض بعد موتها، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، بما كنتم تعملون، بما كنتم تكسبون، ذلك بما قدمت أيديكم. كلها بقى السببية، يعني هذا بما قدمت أيديكم. الأرض أحياها بالأمطار، الأشجار أثمرت بالماء. طيب كيف نوفق بين أن الله سبحانه وتعالى لا يجب أن ننفي عنه العلة الغائية، بمعنى أن الله عز وجل ليس مقهورا بالأسباب، وهذه الآيات كلها تؤكد الأسباب. هذا نظام الكون، هو إذا أراد شيئا يقول له كن، ولكن جعل إنبات النبات عن طريق المطر، والمطر عن طريق السحاب، والسحاب عن طريق الشمس، والشمس عن طريق البحر، مسطح مائي كبير، أشعة الشمس مسلطة، تبخر، تكاثف السحب، تأتي الرياح تحرك السحب، هذه السحب مشحونة بقوى كهربائية معينة، هذه السحب لها درجة حرارة معينة، تدخل في منطقة باردة تبرد، إذا بردت البخار الماء بيحمل بدرجة 30 فرضا 5 غرامات ماء لتر المكعب، المتر المكعب من الهواء بيحمل بدرجة 30 5 غرامات ماء، بخار ماء. فإذا بردت هذا الهواء بيتخلى عن نصف الماء تبعه، فكل طبقة هواء محملة ببخار الماء إذا دخلت في منطقة باردة تتخلى عن جزء من بخار الماء، ينعقد على شكل حبات مطر، يكون المطر، المطر يحيي الزرع. كل الحياة أسباب، هذا المولود بسبب زواج فلان من فلانة، هذه المزرعة بسبب زرع البذور. إذن ربنا عز وجل نظم الكون وفق الأسباب، وأودع فيك عقلا لا يفهم الشيء إلا بسببه. بالعقل في مبدأ السببية، والكون أساس الأسباب. بالعقل في مبدأ الغائية، والكون أساس الغايات. قال والقرآن مملوء كله من ترتيب الأحكام الكونية والشرعية والثواب والعقاب على الأسباب بطرق متنوعة. فيأتي مثلا بباء السببية، مرة باللام لام التعليل، مرة بأن التعليلية، مرة بكي التفسيرية، مرة بذكر الوصف، مرة بالتعليل الصريح. يعني آيات لا تعد ولا تحصى ترينا أن الله عز وجل حينما خلق الكون نظمه. يعني أنت مثلا لا يمكن ابنك تلاقيه بعد 18 مهذب راقي أخلاقه عالية عنده حياء وخجل من دون تربية. كثير في آباء سلمته لله وفلته، يتفاجأ بعدين أن ابنه سيء الخلق، منحرف الطباع، عنده انحراف خطير. هذا كلام لا يعني شيئا، في أسباب. الخلق والاستقامة بدها تربية، بدها اهتمام، بدها رعاية، بدها تكون فوق راسه دائما، بدك تاخده معك دائما، بدك تراقبه دائما، بدك تنصحه، مرة بالإكرام، مرة بالشدة، مرة بالتهديد، مرة بالوعيد، مرة بالوعد، مرة بالمكافأة، مرة بالعقاب، مرة بالهجران. تسأل إمتى أجا وإمتى راح، ومين رفيقه، مع مين بيمشي، وين كنت سهران، ورجيني بيت رفيقك. بدك يا وأنت غافل عنه، وأنت تاركه هامله، بدك تفتح عينك تلاقي ولد أخلاق، على علم، على فهم، على مستحيل الكلام، هذا كلام السذج، كلام الجاهل. في أسباب، لأنه يا أخوان كلما تركنا الأسباب تقهقرنا، كلما تركنا النظام الذي خلقه الله عز وجل تراجعنا، كلما أهملنا هذه السنن والنواميس تخلفنا. ذلك جزاء الظالمين، عند هذا الجزاء في ظلم، في سبب مسبب. ذلك جزاء المحسنين وهل نجازي إلا الكفور، في نظام. التعامل مع الله سهل جدا، في قواعد عامة. مثلا مدير عام بمؤسسة، بمعمل، بمدرسة، بمستشفى، عامل نظام، قال كل إنسان بيمضى عليه سنة ما بيتأخر إطلاقا له كتاب شكر. إذا مضى سنة وما أخذ ولا تقرير طبي له كتاب شكر ثاني. إذا مضى سنة مثلا ولا في بحقه عقوبة، كتاب شكر ثالث. مضى سنة ما في بحقه مثلا تقصير أو تقرير تفتيشي، كتاب شكر رابع. الآن حينما يتاح لنا أن نرسل إنسان في بعثة خارجية، منقول مين في معه خمس كتب شكر. أعطاك نظام دقيق المدير، لا في عنده محابة ولا قرابة ولا واسطة ولا زلفة ولا أبدا، ماشي على نظام. كل إنسان هاتوا أدبارته، في عنده عقوبة خلاص ما بس عنده كذا. فالتعامل مع المدير مريح ما له مريح، مريح جدا، ما عنده حدا أحسن من حدا، كلهم سواء وفق نظام دقيق. لكن لو كان في محاباة، وهذا ابن عمه وهذا أخوه وهذا ابن حارته وهذا بيقدم له هدايا، حط هذا وقام هذا، التعامل مع الإنسان صعب جدا، شخص مزاجي أو مصلحجي. أما لو كان الشخص، لو كان هذا الإنسان له قواعد عامة، طيب ما قولك أنك إذا أردت أن تتعرف إلى الله عز وجل، الخلق كلهم عند الله سواء. أبدا، لا أنسى هذا القول لسيدنا عمر، قال له يا سعد، سعد بن أبي وقاص، هذا الذي ما فدى النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا غيره، قال له ارمي سعد فداك أبي وأمي. قليلة هي من سيدنا رسول الله أن يقول لك النبي فداك أبي وأمي يا فلان، ارمي سعد فداك أبي وأمي. سيدنا عمر قال له يا سعد لا يغرنك أنك خال رسول الله وفداك بأمه وأبيه، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. أنا ابن فلان بالحي الفلاني، ابن العائلة الفلانية، دخلي كذا، حجمي كذا، شكلي كذا، كلام فارغ. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه المعاني رائعة جدا، التعامل مع الله مريح في قوانين، لأنه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أقرب إنسان من الله من أطاعه، مما كنتكم. اسمعوا وأطيعوا، هكذا قال النبي، ولو تولى عليكم عبد رأسه كالزبيبة. ما في يعني عبد مستقيم على عين الرأس. سيدنا بلال قال له أحد أصحاب النبي بساعة غضب يا ابن السوداء، يا لطيف، غضب النبي غضبة ما غضب مثلها، قال له إنك امرؤ فيك جاهلية. فهذا الصحابي الجليل وضع خده على الأرض وقال يا بلال طأ على خدي بقدمك كي يرضى رسول الله، ضع قدمك فوق خدي حتى يرضى عني رسول الله، ما في حد أحسن من حد. سيدنا بلال يأتي إلى المدينة فيخرج عمر لاستقباله، أبو سفيان زعيم قريش يقف بباب عمر ساعات من دون أن يؤذن له، وهو يرى بلال وصهيب يدخلان ويخرجان بلا استئذان، معقول الشيء. فلما دخل عاتبه، قال له زعيم قريش سيد قريش يقف في بابك ساعات طويلة وصهيب وبلال يدخلان بلا استئذان، قال له أنت مثلهما؟ بالإسلام ما في حدا أحسن من حدا، أنت وطاعتك، أنت واستقامتك، أنت وإخلاصك، أنت وعملك الصالح. فالتعامل مع الله مريح جدا، في قوانين، لأنه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فلذلك التعامل مع الله لا تحتاج ليمين تحلف له لله عز وجل، ولا بدك شهادة من أهل، اسأله يا ربي والله ما عملت شيء، أنا شايفك ما عملت، ولا بدك وصل، ما أعطوني وصل، كله شايفه الله عز وجل. فالتعامل مع الله عز وجل مريح لأنه في قواعد دقيقة، والقرآن قواعد. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. طيب، قال ذلك جزاء الظالمين، ذلك جزاء المحسنين، هل نجازي إلا الكفور؟ الآن اسمعوا بعض الكلمات الدقيقة لبعض العلماء. قال الموحد المتوكل لا يطمئن إلى الأسباب، لا يعتمد عليها، ولكن يعتمد على الله عز وجل. لا يطمئن إليها ولا يرجوها ولا يخافها ولا يركن إليها، ولكن يكون قائما بها ناظرا إلى الله عز وجل. تقدر هيك تساوي؟ أن تقوم بأعلى أنواع الأسباب، لك تهاجر، اللهم صل على هاجر، خبير بالطريق، إنسان لأن يأتيه بالزاد، إنسان لمحو الآثار، إنسان للأخبار، سار مغربا، اتجه مساحلا، دخل في غار ثور، أخذ بالأسباب كلها، وبعدها توكل على الله. قال له لقد رأونا، قال له يا أبا بكر ألم تقرأ قوله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ قال له لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا. قال له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ أخذ بكل الأسباب وتوكل على الله. بتمنى على أخواننا الكرام، كل إنسان بيعمله بمهنته باختصاصه بدراسته بوظيفته بمصنعه بمعمله بدكانه، ما في هيك تسيب جهل إهمال، تكل سيدك توكل على الله عز وجل ما بصير شيء. أبسط شيء بيأكل تفاحة ما بيغسلها، بدك سمي بالله كل، هذا هو الجهل بعينه. قال عليه الصلاة والسلام من أكل التراب فقد أعان على قتل نفسه، يعني من أكل فاكهة من دون أن يغسلها فقد أعان على قتل نفسه. فاسمعوا، الموحد المتوكل لا يطمئن إلى الأسباب ولا يرجوها ولا يخافها ولا يركن إليها، ولكن يأخذ بها ولا يطمئن إليها ولا يرجوها ولا يخافها ولا يركن إليها. قال فلا يصح التوكل شرعا وعقلا إلا عليه سبحانه وحده. لا يصح التوكل شرعا وعقلا إلا عليه سبحانه وحده، فليس في الوجود سبب تام منج إلا مشيئته وحده، يعني لا ينجيك من أي شيء إلا أن يشاء الله لك النجاة. كلمة دقيقة جدا، لا ينجيك من كل شيء إلا أن يشاء الله لك النجاة. أما أنت يؤتى الحذر من مأمنه، يا ربي لا ينفع ذا الجد منك الجد، أصحاب العقول الأذكياء لا ينفعهم ذكاؤهم مع الله، أيام التجار بيعبروا عن هالكلام بيقول لك مع الله ما في ذكي، تاجر 40 سنة بالتجارة 50 سنة عنده خبرات طائلة، بيشتري صفقة خاسرة بفلس منه، لك ضاوية لين ضاوية معتمة. إذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من ذوي العقول عقولهم، ثم ردها لهم فندموا، أخذ من ذوي العقول عقولهم ثم ردها لهم فندموا. ما الله ما في ذكي، يؤتى الحذر من مأمنه، لا ينفع حذر من قدر. طيب ما الذي ينجيك إذن؟ ملخص الدرس، في كل شيء، في كل شيء، ما الذي ينجيك؟ أن يشاء الله لك النجاة. ما أسباب النجاة؟ أن تأخذ بالأسباب. درسنا كلمتين، يجب أن تأخذ بالأسباب، ويجب ألا تعتمد عليها، وألا تركن إليها، وألا تطمئن إليها، وأن تعتمد وأن تتوكل على الله عز وجل في كل شيء، حتى في الصلاة. مستقيم استقامة تامة، ما رفت عيني على امرأة ولا تكلمت بكلمة، هلا بدي صلي وأبكي ما بتبكي. لا تقرأ قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، الله بيسد عليك، معجب في عجب سد عليك. لن تستطيع أن تفعل شيئا إلا بمعونة الله عز وجل، ولن يقبلك بلا أسباب، لن يعينك إلا أن تأخذ بالأسباب وأن تعتمد عليه. هذا شيء دقيق جدا، يدور مع الناس في كل شيء، في دينهم، في عباداتهم، حتى في أعمالهم، في مهنهم، في زواجهم. قال له يا رب أنا بالجبر قوي بس الهندسة ضعيف، يا رب يعني بالهندسة. أم رسب بالجبر، قال له يا رب الجبر والهندسة علي. الهندسة والجبر، ما القوي فيها تفضل. صار طالب على امتحان، السؤال مؤتمر برلين، وين عقد هذا؟ تم ربع ساعة وين عقد؟ مكتوب مؤتمر برلين وين عقد؟ الله عز وجل طمس على قلبي. هلا بالدراسة بالطب بالهندسة، كل إنسان معتد بنفسه متكل على علمه على خبرته، تلاقي بيرتكب حماقات. كيف فعلت هذا؟ هذا من العجب بالذات. قال ليس في الوجود، كلام دقيق، سبب تام موجب إلا مشيئته وحده، فهو الذي سبب الأسباب وجعل فيها القوى والاقتضاء. قال فإذا جمعت بين التوحيد وبين إثبات الأسباب استقام قلبك على السير إلى الله، ووضح لك الطريق الأعظم الذي مضى عليه جميع الأنبياء والرسل، وهو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم يا رب. إن شاء الله يعني قيمة هذا الدرس ليس في معلوماته، في تطبيقه. أتمنى كل أخ من أخواننا الكرام في عمله في دراسته أبدا هذا الموقف الذي ينجي، أن تأخذ بالأسباب وأن تعتمد على الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.